نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات كتاب الإحصان للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الثالث، وهو في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي يحتج بها. وذكرنا في المرة السابقة تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد على ذلك. وأيضا من العلماء من قسم البدع إلى خمسة أقسام، لكن يتفق في المعنى مع أهل السنة، وما سماه بدعة حسنة فهو يندرج تحت المصلحة المرسلة كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وذكرنا أو وقفنا عند فصل في المرض السابقة تسليما لهذا الباب، وهو يقول: ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف، المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الارتداء التام والفرار عما يخالف ذلك، ولذا جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص. وكما نعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر أقوالا عن عن بعض الصوفية أخذت عليه كما ذكرنا قبل ذلك. قال: وهذا هو الحق، ولكنهم في كثير من الأمور يستحنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم نهيعا وسنة لا تخلف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. يعني بعض الناس قد يستدل بأفعال هؤلاء الذين يقتدى بهم وينظر لهم أنهم مقتفون للأثر والسنة إلى غير ذلك مما قال عنه، ومع هذا أنهم قد يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة. يعني يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة، أي يستحسنون بدع، يستحسنون يستحسنون بدع ولا عمل بأمثالها، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها، أي ويواظبون عليها ويحكمونها طريقا لهم في عدالتهم لله عز وجل، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال. يعني هذه الأمور التي لا يوجد لها أصل في كتاب أو سنة ويتقربون إلى الله جل وعلا بها، ربما أوجبوها في بعض الأحوال. فكأن هذا يعني سؤال يطرح عليه: أنت تعظم هؤلاء وهؤلاء هم المقتفون للأثر والمتبعون للسنة إلى غير ذلك، فهم يأتون بأشياء لم تكن في كتاب أو لم تثبت في كتاب ولا سنة ويستحسنونها، ليست هذه بدعة؟ مع أن هؤلاء يكونوا مبتدعين أم لا؟ وهذا الذي يقول. فالمهم بعد أن ذكر كلاما قال في النهاية والجواب أننا نقول: أولا، كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو، إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، يعني مما عمل به هؤلاء إما أن يكون له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، هم خلقاء بهذا إن كان ما يفعلون له أصل في الشريعة، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن اجتماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. يعني كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك، إلا أن إجماع الأمة حجة شرعية ولا بد للإجماع من مستند يستند إليه ومن دليل شرعي. قال فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين. فلذلك قال العلماء كل كلام منه مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام إيه؟ مالك كل من يؤخذ من قوله إيه؟ تقول فلا تحتجون عليه معنى كلام لهؤلاء المشهورين المتبوعين من صوفية الأعلام وغير ذلك الذين أشاروا إليهم أنهم مقتدون بالسنة وغير ذلك، فكل من يؤخذ من قوله إيه؟ فإن كان لعملهم أصل فبها ونعمة وهم خلقاء بذلك، وإن لم يكن لهم أصل فكل يؤخذ من قوله إيه؟ هذا معنى الكلام بصر. يأتي إلى الباب الرابع يقول في مأخذ أهل البدع بالاستدلال، يعني المآخذ أو الطرق التي يستدل بها أهل البدع، لابد من دليل يعتمد عليه المبتدع كما ذكرنا، لأنه إن كان لا يعتمد على دليل فباطله يكون بين، لكن لابد من شبهة يتعلق بها ليه المبتدع. فيقول مآخذ أهل البدع بالاستدلال، يقول كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائله، وإلا كذب اطراحها دعوى. ولا بد من تكلف بالاستدلال، يعني لا بد أن يكون عنده إيه؟ نوع من الاستدلال في تكلف، وإلا كذب اطراحها دعوى إن لم يكن هناك عنده شبه ولا كذا، فحيبقى ضللها إيه؟ ضللها بين. يقول بل كل مبتدع من هذه الأمة يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق. قال إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، أم لم يبلغوا مبلغ الناظرين في الشريعة بإطلاق، لإما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. يقول هؤلاء الذين يبتدعون كما يتبين أنهم لم يبلغوا مبلغ الناظرين في الشريعة الإطلاق، أي الراسخين في العلم، مبلغ الراسخين في العلم. قال لإما لعدم رسوخهم في معرفة كلام العرب والعلم بمخاطبتهم، أو لعدم رسوخهم في أصول الشريعة، في أصول الإيه؟ في أصول الشريعة ومقاصد الإيه؟ ومقاصد الشريعة، فلجهلهم بهذين الأمرين يبتدعون، أو بأحدهما أو بكليهما كما يقول. وإذا تقرب هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. هذه المآخذ التي ضل بها أهل البدع لا بد وأن تحذر، فلا بد من تبيين أمر هذه المآخذ. قال سبحانه فأقول، قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول وذلك أن هذه الآية شملت قسمين، هم أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. يعني إن الله جل وعلا مدح الراسخين في العلم، مدح وذم الذين في قلوبهم إيه؟ زيغ، وبين أنهم يتبعون ما تشابه من الإيه؟ ما تشابه من الكتاب. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل إيه؟ من عند ربنا. أما الذين هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. قال فهذه الآية شملت قسمين، هم أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. ما هما الأمران المتقدمان؟ أصول الشريعة والعلم بلغة العرب وأسلوب كلامه. نعم، مقصد الشريعة والعلم بلغة العرب، يبقى هذا المقصد. يبقى قال ولما كان متعذرا هذا أن يكون المرء راسخا في العلم إلا بتحصيل هذين الأمرين، قال لم يكن بد من المعرفة بهما على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية، يعني على حسب ما يعطيه الله جل وعلا من الرزق في معرفة لغة العرب وفي معرفة مقاصد الشريعة يفتح عليه في هذا الايه في هذا المنبر. وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهل للهداية والاستنباط. وأما القسم الثاني قال من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ فحصل له من الآية وصفان. الوصف الأول أحدهما بالنص وهو الزيغ، لأن الله تعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم له، يبقى وصفهم أن في قلوبهم زيغ. والوصف الثاني بالمعنى أنهم غير راسخين في العلم، ليفهم ذلك أن الأولين راسخون في العلم، أما الصنف الثاني فهو غير راسخ في العلم، فغير راسخ في العلم وكل من في عنه الرسوخ فهو إلى الجهل مائل، فهو إلى الجهل أقرب كما كما يقولون. فيها هذه لابد منها ابتداء. أما الوهبية هذه فليس للمرء يعني كذب فيها كما ذكرنا، وهي التي يفضل الله جل وعلا بها بعض العلماء على بعض، وهي وفوق كل ذي علم عليم. خلاص، فهو قد يحصل هذه الآلات، عنده هذه الآلات، عنده اللغة وعنده آلات الشرع، لكن ليس عنده له القدرة كفهم كغير، فالله جل وعلا يعطي غيره من الفهم ما لم يعطي هذا، كما قال تعالى ففهمنا سليمان، هذا عنده الآلات والأهليان يحكم وهذا عنده الآلات والأهليان يحكم، لكن الله جل وعلا فهم هذا ولم يفهم هذا، ولكن هذا لا تسريب عليه إن لم يفهم ويناقض خلاص، أو بمعنى أصح لا تسريب عليه في خطئه، ليه؟ وخطأه مغفور لأنه حصل هذه الآلات، لكن المصيبة من يجهل هذه الآلات ولم يحصلها ثم يدخل في هذا الايه في هذا الممر. ولذلك يقولون ما ابتدع عالم خط، ما ابتدع عالم ايه خط، لكن من تزيد زي العلماء ولبس ثوب الايه اهل العلم هو الذي ايه هو الذي يهتد. وهذا معنى كلام سيذكره الشافعي ان شاء الله تعالى في بعد ذلك. قال فاذا ثبت هذا رجعنا الى معنى اخر، الى معنى ايه اخر، فنقول اذا تبين في الفصل الذي بعده أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق وأن الزائغين على غير طريقهم، فاحتجنا إلى بيان الطريقة التي سلكها هؤلاء لنجتنب، يعني طريق الزائغين نعرفه إيه هو، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن ليه لتوقيه، قال لنجتنبها كما نبين الطريقة التي سلكها الراسخون لنسلكها. وقد بين ذلك أهل الوصول في الفقه اللي هو طريق الراسخين كيف يحصل أدوات الاجتهاد ويكون إيه مجتهد، قال قد بين ذلك أهل الأصول أهل أصول الفقه وبسطوا القول فيه ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، يعني هم بسطوا القول في طريق أهل إيه أهل العلم أهل الاجتهاد أهل النظر وكيف يحصلون وما هي الآلات التي ينبغي إيه أن يحصلوها حتى يكونوا من أهل إيه من أهل النظر، فلكن لم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أم لا، أو لا حصر مآخذ الزائغين أم لا التي أخذوها واستدلوا بها على بدعهم؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين في، وهي قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يقول هي للراسخين كما أنها للزائرين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه بمن للراسخين، ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله دي للزائرين. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص، وكما في حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، ثم قط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل على سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. فقال ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل. يبقى احنا عارفين ان طريق الحق ايه واحد، اما يعني استدلالات اهل الزيغ وطرق اهل الزيغ ايه عددها لا نعم، ليس لها حصر في الحقيقة، ليس لها ايه، ليس لها حصر، فلا حصر لعددها من جهة النقل، ولا لنا ايضا سبيل الى حصرها من جهة العقل او الاستقراء، لا من جهة العقل نقدر نحصرها ولا بالاستقراء الواقعي، ها نشوف البدع الموجودة قد ايه ونقول عدد طرق ازاي ده ذكر. لما قال اما من جهة العقل، طبعا من جهة النقل لانه لم يحدد النقل، اما العقل فانه لا يقضي بعدد دون اخر لانه غير راجع الى امر محصور. الا ترى ان الزيغ راجع الى الجهالات، ووجود الجهل لا تنحصر، ووجوه الجهل لا تنحصر، ان هذا الابتداع وهذا الزيغ راجع الى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر، لا فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. يبقى هذا من جهة العقل، يبقى لا يمكن حصرها من جهة النقل ولا من جهة العقل، وكذلك من جهة الاستقراء. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث، يمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم. هذا واقع، يعني كل عصر هيبتدع ويخترع أشياء ويستدل استدلالات ما أنزل الله جل وعلا بها إيه؟ من سلطان. فلا يمكن أن نحصر فرائق أهل البدع في الاستدلال أو مآخذ أهل البدع في الاستدلال بعد، لا بالاستقراء ولا عن طريق العقل ولا عن طريق الإيه؟ ولا عن طريق النقل. يقول وهذا أيضا لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيها عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، من كل ذا عن نسميه مخالفة لطريق الحق. ليه؟ فإن وجوه المخالفات لا تنحصر إيه؟ لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سوى، يعني حيذكر لك معالم على الطريق تتبين بها أي غيرها. قال فمنها أي من مآخذ أهل البدع التي يعتمدون عليها ويخرجون ببدعهم، أولها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة أو المكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليه. بدأت بذلك، يعني من سمات أهل البدع أنهم يعتمدون على الضعيف والإيه والموضوع، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك. وكل هذه أحاديث موضوعة تجدها مفصلة في كتاب الإيه في كتب الموضوعات لابن الجوزي وغيره. كل المذكور ده أحاديث إيه؟ أحاديث موضوع يعتمدون عليها ويخرجون منها ببدع. فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتمد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك، لا في طريقة العلم ولا في طريقة السلوك، ها يعني لا في السلوك يعني أصلا هي طرق الآداب وما شابه ذلك، ولا في إيه في مسائل إيه ولا في مسائل العلم. وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند بعض المحدثين بالإيه بالصحيح، صحيح لغيره أو الحسن لغيره على تفصيل كما هو معلوم في هذا الباب. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح في أن المفروك ذكره كالمذكور والمعدل، يعني المرسل أسقط بعض الرواة، فكأن الإيه؟ كأن حيث ألحق بالصحيح لأن المطلوب ذكره في هذا الحديث كالمذكور والإيه والمعد. وطبعا في ضوابط للاحتجاج بالحديث الإيه المرسل كما هو معلوم. ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل ما جاء يعني كل ما هب ودب لم يكن لانتصابهم بالتعديل والتجريح معنى ليه هم بيجرحوا وعدلوا بقى إذا كان كل حديث هنحطه خلاص ولا ننظر إلى قائل هذا الحديث ولا إلى ما قال، مع أنهم قد أجمعوا على إيه على ذلك أي علم الجرح والتعديل. فوما ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين. إذا كان كل حاجة حتجبنا هناخدها يبقى لا محتاج الإسناد ولا حاجة، كل من حدث نأخذ منه وإيه وانتهي. قال والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث المعروفة بالكذب؟ يعني الضعيفة أصلا يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه لم يقل، كما في الأحاديث الأحاد يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. ولذلك قالوا ليس كل ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب على الظن أنه لم يقله، لأن الضعيف قد إيه قد يعني ضعف للوهم أو لغير ذلك فقد يصدق فقد لا يهم، لكن الغالب عليه الإيه الوهم فحكم بالغالب عليه. قال والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك بالأحاديث الموضوعة أو الإيه المعروفة بالكذب؟ نعم الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع. الحامل على اعتمادها عند هؤلاء المبتدع الذين ابتدعوا إيه هو الهوى المتبع. قال وهذا كله على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة، وأما إذا كان له معارض فأحرى ألا يؤخذ به وهذا كله على فرض الحديث اللي بقولك اللي بياخدها الأئمة دول والضعيفة والمراسيل والحسن وكذا، كل هذا على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة. وأما إذا كان له معارض اللي هو المرسل ده ولا الحسن ولا غير ولا غير فأحرى ألا يؤخذ به، صحح لو كان على ذلك، فأحرى ألا يؤخذ به لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة، والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر يعني حتى ولو كان هذا الحديث صحيح في الظاهر لكنه معارض لأصل من أصول الإيه لأصل من أصول الشريعة، ذلك دليل على الوهم من بعض الضواء أو الغلط أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح؟ ده إذا ثبت أنه يخالف أو يعارض أصل من أصول الإيه من أصول الشريعة. طيب فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد. يعني خد بالك هو الآن يسرد شبهة، يسرد إيه شبهة، بقول هذا كله طيب هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد، يعني يتهاون في أحاديث الترغيب والترهيب عن أحاديث الأحكام، بل إن كان كذلك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، أي على من نقل الأحاديث الضعيفة هذه واستند إليها في مسائل الترغيب والترهيب لا في مسائل الأحكام، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيره، فعلوا أنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة في مسائل القضاء في مسائل الترغيب والترهيب ولا يعتمد فيها. يقول: فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع للترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله، انظر إلى كيف يستدلون، وإذا جاز إلى اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه في مسار الترغيب والترهيب. يقول: قصلة الرغائب اللي هي تلك أول جمعة ورجع هي دخلت باب الترغيب والإيه والطريق، والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان. لا أدري في عقل صلاة الإيمان دي، إنما حتبقى صلاة مبتدعة أيضا من ضمن صلاة الإيه المبتدعة. وصلوات الأسبوع عملوا صلاة السبت والحد والاثنين وتصلي بكذا وزي كذا، وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك. يقول: فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخضوع. فيقول: هذه الأحاديث لا تعارض أصلا من أصول الشريعة، فالشريعة تأمر بالصيام وتأمر بالقيام وتأمر بالصلاة، فهذه الأحاديث مرغبة في هذه الأعمال. يقول: وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام. يبقى نتجاوز، لو جيت فضل حديث في قيام 27 أول سحبه هو ليس سحبه، هذه شبهته. يقول: فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ، يعني احنا ماشيين نفس الطريق فحيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترط فيها ذلك. فالجواب يجاوب على هذه الشبهة التي ألقوها. قال: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة. هذا الذي تقولونه ليس من هذا الباب، وبيان ذلك أن العمل المتكلم فيه عمل اللي انت بتقول عليه ده اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيلا، هذا العمل اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيلا وحيوضح، او لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، او منصوص عليه جملة لا تفصيلا. فالاعمال اما منصوص عليها جملة وتفصيلا، واما غير منصوص عليها لا جملة ولا تفصيلا، واما منصوص عليها جملة لا تفصيلا. فالاول لا إشكال في الصحة، لا إشكال في الصحة، إن خدت أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة ما هيش هتزود حاجة، ما هيش هتزود وإن كان طبعا الموضوع لا يحل رواية، الموضوع لا يحل رواية اللي ببني الموضوع خلاص. لكن إن خدت أحاديث ضعيفة في ذلك مع الضوابط التي يأخذ بها الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، إن كان لأصل ثابت جملة وتفصيلة فيعني هذا مش لا يضر. نعم، فالأول لا إشكال في الصحة اللي هو إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا كالصلوات المفروضات. حديث ضعيف هيقول لك فضل الصبح فضل الظهر فضل العصر فضل المغرب فضل العشاء، ما هي مفروضات جملة وتفصيلا أرضو كده ماشي كالمفروضات. والنوافل المرتبة اللي هيصبك عشان قبل الظهر كذا واللي بعد الظهر كذا، فلو كان ضعيف حتى سأل في ليه؟ لأن هذه ثابتة جملة وتفصيلا، هذه الأشياء أو الأعمال ثابتة جملة وإيه يعني جملة اللي هي الصلاة، والتفصيل إنه هو قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا ثابتة جملة وإيه وتفصيلة في الشرع. فالفضائل فيها لا ضير أن تذكر الضعيف في ذلك، ليه؟ لأنها ثابتة جملة وإيه وتفصيل. قال: لا إشكال في صحة كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، فصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. ثبتت أحكام الندي فرض أو الندي سنة راكبة يعني أو الندي مستحب جملة وتفصيلا، جملة وإيه جملة وتفصيلا. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها أحاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، يعني ما هيش بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، يعني كانت أدنى من درجة الصحيح، لا لكن لم تصل إلى درجة الضعيف الذي لا يحتج به أو الموضوع، خلاص؟ يعني معناها أنها ليست شديدة إليه، ليست شديدة الضعف. وكما قال ابن حجر أنه يؤخذ بهذا يعني فضل أعمال إن كان لها أصل صحيح أو مندلجة تحت أصل من وصول إليه الشريعة ولم تكن شديدة إليه ولم تكن شديدة الضعف. قال ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعا لا يصح الاستشهاد بها فلا بأس بذكر، لا بأس بذكر. نعم جرد هو بيتكلم على قيام يوم عاشوراء مثلا، بيتكلم مثلا على قيام الليل، بيتكلم على سنن الرواتب اللي هي ثابتة جملة وتفصيلة، لكن يجي العيد فين أصلا ثابتة جملة لكن ليست ثابتة تفصيلة؟ لا احنا بنقول بص النوع الاول جملة وتفصيلة، يعني اقول لك من صلى قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين ليه كذا وكذا وكذا وكذا، هو صلى قبل الظهر ركعتين ده ثابت ولا لا؟ ثابت من الاحاديث الصحيحة، يبقى هذا ثابت جملة من حيث انها صلاة مرغب فيها، وثابت تفصيلا حدد لك قال لك قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا، يبقى هذا ثابت جملة وتفصيلا بالاحاديث الصحيحة الثابتة، يبقى حكمه ثابت ولا لا؟ أو من ناحية الفرضية صلاة الظهر من حافظ عليها كان كذا والعصر كذا والمغرب كذا والعشاء كذا والبردين ثابت هذه فضائل أم لا؟ يبقى إذا من ناحية الفرض أو من ناحية الاستحباب ثبتت فيها النصوص جملة وتفصيلا بمندوبيتها أو باستحبابها أو بالترغيب فيها أو بالترغيب عن تركها. فإن أتت أحاديث ضعيفة على هذا المعنى على هذا المنوال لنفس مثلا صيام يوم عاشوراء صيام يوم عرفة ماشي كده نجي ثابتة جملة وتفصيلة خلاص، يقول أن هذه يمكن أننا نأخذها بشرط أنها يعني إن كانت أدنى من درجة الصحة لكن لم تصل إلى درجة من الضعف بحيث لا يقبله أحد ولا إلى الكذب، ماشي خلاص هذا الكلام لا ضير فيه. نعم إحنا بنقول اللي ثابت جملة وتفصيلا، اللي ثابت جملة وتفصيلا، لكن ليه العيد دي ثابتة جملة؟ نعم وحيكون قيامها بدعة أو تخصيصها بالقيام به، خلاص ده باتفاق. قال والثاني، خلاص احنا عرفنا هذا ما ليك هو يعني ايه دلوقتي خليك في الجزء الأول لما جاء الجزء الثاني حيوفي الرجل ماله الأولاني شرط ايه أقبله بشرط ها لا يكون شديد الضعف بحيث لا يقبله احد او موضوع لا بيترتب عليه امر اعتقادي برضه وهو اصلا ايه مشروعيه هذه الايه الصلاه ده امر اعتقادي واستحباب هذه الصلاه كل ده امر اعتقادي بتعتقده ترغيب يا ترهيب
انا اعتقد اللي هو في الحديث ده
يعني مش ببقى فيه ما هو هذا هل قلنا بيتساهل فيه لان اصل هذا العمل وارد نفترض ان الحديث اعطاك اجر يعني معنى كلامه ان الحديث بيديني اجر على العمل ده والاجر ده من ثلاث الاحاديث الصحيحه فانت كده هتعتقد ان الاجر ده انت هتاخده على العمل ده انت بتعتقد انك انت هتاخد الاجر على العمل ده والاجر ده غير ثابت في الحديث الايه الصحيح هذا لا يضير ليه لان ده هيحثك ويدفعك الى العمل بايه العمل بهذه السنه الثابته العمل بهذه السنه الثابته ماشي وان كان هذا ايه وبرضه قلنا ان الحديث هذا ما هوش ضعيف شديد الضعف بحيث انه يقبله واحد ولا موضوع يعني ما هوش حديث ساقط بحيث انه يحدث به خلاص حديث في روايته من يهم من يوصل من يعني كده من تأتي عليه الغفلة لكن ليس فيه كذاب وليس فيه وضاح حتى وإن كان ذلك فيتساهل عند من قالوا برواية هذه الأحاديث والأخذ ماشي قال لك ممكن أن يتساهل في هذا حتى وإن قلت هذا إن في بعض الأمور أو بعض الأشياء المرغبة التي لم تثبت فيه في حديث صحيح ما هي لو ثبت حديث صحيح فخلاص هيبقى ده متابع شاهد شيء من هذا القبيل بنتهي فلازم فيها تكون مرغبة، يبقى معنى ذلك ان فيها ثواب كذا فيها كذا. نعم لا ده مش لا 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 ليه اقصاها ايه اللي هيحصل؟ انك انت هتزالك في هذا في هذا العمل محافظة على هذا الثواب، وهذا مطلوب، هذا مطلوب جملة وايه وتفصيل. ماشي طيب الثاني ظاهر انه غير صحيح، لان ده لم يثبت لا جملة ولا تفصيل، يبقى ده البدع عندها، ده البدع ايه يعني لا في دليل من ناحية الاجمال ولا من ناحية الايه ولا من ناحية التفصيل، لأنه لا يرجع إلا لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها، كالرهبانية المنفية على الإسلام. الرهبانية المنفية على الإسلام يعني معنى ذلك أنه يترك الزواج عشان يبقى بدعة، هو ترك الزواج عشان مش عايز يتجوز يبقى بدعة، خلاص مش قاضي مجهول ما تكون بدعة. طيب خلاص تقرر لله عز وجل خلاص ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ثم رعوها حق رعاية. طيب يبقى إذن هنا كالرهبانية المنفية عن الإسلام، والخطاء لمن خشي العنف يختصي علشان يفرغ نفسه للإيه للعباد ماشي هذا بدعة، والتعبد بالقيام في الشمس أو بالصمت من غير كلام، فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من مخالفته. يبقى دي لا هي ثابتة لا جملة ولا تفصيل، خلاص هذه هي البدع بإيه بعينها. يبقى إذن القسم الأول علشان نبدأ نعرف هو بيرد على الجواب اللي هم قالوه، كل ده لسه على الشبهة اللي قالوها، إيه شبهتهم؟ مع العلم الكبار روى أحاديث في فضائل أعمال في الترغيب والترهيب، ودي أي تحث على القيام والصيام وليه وغير ذلك من أفعال الخير، فكذلك صلاة الرغائب وكذلك صلاة يوم عاشوراء ونصف شعبان وكل دي خلاص كلها ترغيب في أعمال صالحة سيكون من هذا البعد. سيقول لا هذا نبدأ ننظر أن ما ذكره هؤلاء من التساهل لا ينتظم مع مسألتنا هذه. ليه؟ لأن العمل المتكلم فيه إما أن يكون ثابت جملة تفصيلة، وإما أن يكون ليس ثابتا جملة ولا تفصيلة، أو يثبت جملة لا أو هذا الذي نحن بالطبعين. الباب الثالث قال والثالث ربما يتوهم أنه كالأول. إيه الأول؟ اللي هو ثبت جملة تفصيلة، من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، واضح؟ فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عظمه أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل الصيام ثبت صيام 27 رجب وما أشبه ذلك. قال وليس كما توهم، وليس كما توهم. ليه؟ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في الإيه؟ في التفصيل. يعني إذا ثبت في الجملة فضيلة الصيام، وثبت في الجملة فضيلة الإيه؟ القيام، وثبت في الجملة فضيلة الإيه؟ الصلاة، لا يلزم إثباته في التفصيل، لا يلزم إثبات قيام ليلة معينة أو صيام يوم معين أو التنفل بشيء معين في مكان معين. فيقول أنه إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر والذكر وغيره حتى ينص عليها على الخصوص. لو قال لك صلي أنت تعرف منين أعتبر الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء إن لم ينص عليه على ذلك. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في حديث الترغيب والترهيب بالنسبة لذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. ثم قال وليس فيما ذكر في السؤال من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليل والنهار في الجملة، أي الحث على ثبوت الايه التنافل في النهار وفي الليل في الجملة، وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ فيها في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثل في الصيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص. ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام. ماشي؟ ليس في شيء من هذا التخصيص ما يقتضيه مطلق مشروعية التنفل بالصلاة أو بإيه؟ أو بالصيام أو بالصيام. قال والدليل على أن ذلك والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو تفضيل زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعي. عايزين كده، والحكم الشرعي لابد له من دليل. تفضيل زمان أو تفضيل مكان بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، وهذا الحكم يحتاج لدليل. هنا دي هي أهم نقطة في الحقيقة بيرد عليه. قال والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، ومما لا شك هذا الحكم الشرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. كما ثبت لعاشوراء مثلا، ما ثبت لها مزية، صيام هذا اليوم له مزية عن صيام غيره من التنفل. من أين أتينا لهذه المزية؟ لدليل شرعي. فأنت لو ميزت لي يوم أو ميزت لي كلام أو ميزت لي زمان، يبقى أنا محتاج لدليل إيه؟ محتاج لدليل شرعي. فقال فكما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإذا ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافل، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسن فيه العشر أمثالها إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة الماضية والسعي السنة التي قبلها ويوم عرفة التي قبلها والتي إيه بعدها أو الباقية، فهو أمر زائد على مطلق الإيه المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم، راجع إلى الإيه إلى الحكم الشرعي. فإذا فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقض لما أسسه العلماء. فهذه الزيادات تحتاج هي حكم ويحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لا يقال إن العلماء الذين قصدوا لا نعملوا إلا بالأحاديث الثابتة في الأحكام، يعني يقصدوا بها إيه؟ الوجوب والحرام. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأن نقول هذا تحكم غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة والتحريم إلا بالإيه؟ بالصحيح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب والعرض، يعني إن ثبت الحكم جملة وتفصيلة فلا عليك أن تستسهل في إيراد الأحاديث الإيه؟ الضعيفة التي لم يشتد ضعفها في هذا الشأن. قال وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، عدم كلام المحدثين في الموضعين، إيه الموضعين؟ كلام المحدثين في الموضعين، إيه الموضعين؟ موضعين ما ثبت العمل به جملة وتفصيلة، هذا هو الذي يتساهلون فيه، وما ثبت فيه جملة من غير تفصيل. ما قدرش يفرق كلام المحدثين وتساهلهم في الموضعين، هم يتساهلوا في الموضع الأول. نحن عرفنا هم ثلاث أشياء ما ثبت جملة وتفصيلة ولم يثبت لا جملة وتفصيلة وما ثبت جملة غير تفصيلة. اللي تسهلوا فيه فين؟ طبعا اللي في النص ده معروف انه بدعة خلاص. يبقى الكلام كله هم الحق الثالث بالأول، لمن لم ينتبه الحق الثالث بالأول ولم يفرقوا بين كلام المحدثين في الثالث والأول. والمحدثون قصدوا الأول يتسهلوا في الأول، لكن الثالث هذا ايه ما يتسهلوا فيه. واضح؟ طيب خلاص. يقول فصل، يبقى ده الأول اللي هو الايه المأخذ الأول الذي يستدل به أهل البدع على بدعين، وهو الاستدلال بالأحاديث الضعيف، ولهم شبه ذكر الشبه والرد على هذه الايه المأخذ الثاني. ومنها ضد هذا، يعني دول بيستدلوا بالأحاديث الضعيفة، دول بيردوا الأحاديث الصحيحة. نعم. الذي يعتبر مسؤولا له هو ضامن للمصدر، ضامن للمورد، مش كده؟ بس هي فلوس تحليل، الفلوس تحليل، فهو مش هياخد اجر من المورد لكن هياخد الاجر من المستورد. خلاص، لان المورد ده اصبح هو ضامن انه يديله، بس عشان فلوس تحليله وعشان هيشتغل الشغلانه دي للمورد هو هياخد اجر من ايه؟ من المورد.
انه راى زوجه واحد من
قوات الذي الصحيح. نعم. مصدر الذي يعتبر مكبولا له هو ضامن للمصدر، ضامن للمورد، مش كده؟ بس هي فلوس تحليل، الفلوس تحليل، فهو مش هياخد اجر من المورد لكن هياخد الاجر من المستورد. خلاص، لان المورد ده اصبح هو ضامن انه يجيله، بس عشان فلوس تحليله وعشان هيشتغل الشغلانه دي للمورد هو هياخد اجر من ايه؟ من المورد.
اللي قال له الصوم، مش كده؟
ماشي. قال فصل ايه او الثاني، يبقى دي الامر نزل. ماشي يا ابن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فما زلنا نتكلم عن مآخذ اهل البدع بالاستدلال، وان من مآخذهم التي يستدلون بها الاحاديث الضعيفة والواهية، الأحاديث الضعيفة والوهية. ومنها أيضا ضد ذلك أو ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها أن هذه الأحاديث مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردها. نقول أن هذه الأحاديث غير موافقة للإيه؟ للأغراض والمذاهب، وأنهم يدعون أنها مخالفة للإيه؟ للمعقول. والدليل العقلي دليل قطعي، والدليل النقلي ظني، وقد خالف الظن القطعي فيقدم القطعي على الظن فيقدم المعقول على العقل. هذا زعمهم كالمنكرين لعذاب الإيه؟ القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذبابة وقتله إذا يعني وقع في الفناء، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه قدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه إليه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العلوم. كل هذه الأحاديث صحيحة، لكنهم دحضوا فيها لمخالفتها العقل بزعمه، وربما قدحوا في الرواه من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم، ومن اتفق الائمه من المحدثين على عدالتهم وامامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. وذهبت الطائفه الى نفي اخبار الاحاد جمله والاقتصار على ما استحسنت عقولهم في فهم القران، ففي هؤلاء وامثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا وعيد شديد تضمنه الناس لاحق بمن ارتكب رد السنة، لاحق بمن ارتكب رد السنة. ثم قال: وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة بعد صفحتين كده، وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة
على رد الأحاديث صفحة 298 عندي أنا ما أعرفش عندك الصفحة. وربما احتج طائفة من نابثة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيض الظن. ها؟ ربما على رد الأحاديث بأنها إنما تفيض الإيه؟ يعني أحاديث الأحد يعني. وقد ذم أو قد ذم الظن في القرآن. فقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن. ها؟ وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان القلب. وليس تحريمها في القرآن نصا. لكن جاء تحريمها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فردوها ليه؟ لأنها أحاديث تفيد الظن. وقد ذم الله جل وعلا اتباع ليه؟ الظن. على زعمهم يعني. وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. ها؟ أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسنوا. قال والظن المراد في الآية وفي الحديث، حديث المقصود به إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والحديث متفق عليه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا. وقد وجدنا له محل ثلاثة. أحدهما الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن. يعني أمور الاعتقاد ها لا يعني يفيد فيها الظن، اسمها اعتقاد، يعني عقد القلب على هذه المعلومة. فالظن ينافي الاعتقاد، ينافي هذا اليقين. فبتعتقد يعني توقن. فقالوا الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن. سلما بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، كل هذا لا بد ألا يثوره الظن. قال بخلاف الظن في الفروع، يعني قد يثورك الظن في إثبات فرع ما من الفروع العملية، في الفروع العملية. قال فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على عمله، فكان الظن مذموما إلا ما تعلق بالفروع منه. الظن في الاعتقاد مذموم ماشي، لكن ما تعلق بالفروع فهذا ليس بإيه؟ لمذموم. وهذا الصحيح ذكره العلماء بغير هذا الإيه؟ بغير هذا الموضع. يعني قالوا أن الظن هذا المذموم هو المتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد. لكن في الأمور العملية هاي الثالثة في الظن لا، فالصحيح أنك تأخذ بها. والثاني قال لك ده المراد بالظن في الآية الظن المتعلق بالأصول أو المتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد. الثاني أن الظن هو ترجيح أحد النقيدين على الآخر من غير دليل مرجح. يبقى أنت رجحت بالظن، ما رجحتش بدليل شرعي، ولا شك أن هذا مذموم لأنه اتباع للهوى. في النهاية اتباع للهوى، لأنه من التحكم. ولذلك أتبع بالآية بهوى النفس كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فكانوا ها فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض أو الهوى، لكن لما حيميل إلى أمر بنص ولو كان أحد ولو كان بالظن فهو لم يمل بهواه ولا بإيه ولا برأيه، لكنه مال بإيه؟ مال بمرجح شرعي، مال بمرجح إيه؟ فليس هذا مع الظن المذموم. قال فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدي المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك ها أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى. ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. ماشي طيب. يعني احنا دلوقتي هو قال لك الظن ده قد وجدنا له محال الثلاث، محال ايه؟ محال الثلاث. الأول يعني يمكن أن يوجه الظن المذموم المقصود في الآية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن المقصود به الظن في الاعتقاد لا الظن في الفروع، لأن الاعتقاد مبناها على اليقين، فالظن يناقض اليقين، فهذا الظن مذموم. أو الظن المذموم في القسم الثاني هو الذي يرجح بهوى لا بدليل شرعي. يعني يقول أن الظن هو ترجيح أحد الأمرين على الآخر، فإذا كان الترجيح بالهوى بعيد عن دليل شرعي فهذا الظن المذموم، لكن إن كان الترجيح بدليل شرعي فهذا غير مذموم. ماشي، إذا قال إيه الوجه الثاني. الثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، ظن يستند إلى أصل إيه؟ قطعي. يعني عندنا أصل قطعي وبعدين جاء حديث أحاد يعطي معنى الأصل إيه؟ القطع، فخلاص يبقى هذا الظن أنا بتبعه، هذا الظن أنا بتبعه لأن الأصل القطعي إيه؟ يؤيده القطعي. قال ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقع لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه. يعني مثلا مثال، أنا ثبت فضيلة الصلاة عموما بأدلة قطعية، ثم جاء فضل صلاة معينة أو الأمر بصلاة معينة في حديث أحد، فهذا الجنس مأمور به في الجملة قطعية، وثبت أحد أفراده بدليل ظني، لكن هذا الفرض له أصل قطعي يرجع إليه، فهذا يعمل فيه بالإيه؟ بالظن، وهذا الظن ليس مذموما. يقول ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه. واضح؟ وظن لا يستند إلى قطع، وده هيبقى المذموم، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو المذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، والظن مثله ده إما أن يكون مستند إلى غير لا شيء يبقى هو زي المذموم، أو مستند إلى غير قطعي فيبقى زي وزي الأول. واضح؟ قال أحيرها، وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن، وإما مستند إلى ظن مثله فمثله ده، فذلك الظن أي مثله إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود، أو إلى غير شيء وهو مذموم. ماشي؟ ماشي؟ لا؟ طيب خلاص خلصنا من الثاني على كل حال. بعد كده ثلاثة، يبقى ده إحنا عرفنا الأول مآخذ أهل البدع في الاستدلال إلى حديث ضعيفة أو هي، وضد ذلك يرد الحديث الصحيح. ما أخذهم الثاني تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العلو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، تخرصهم يعني كذبهم في على كلام الله عز وجل وعلى كلام إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، دون معرفة بالإيه؟ دون معرفة بالعربية. قال فيفتتون على الشريعة، يفتتون أي يختلطون الباطل، وأصلها يفتئتون وخفت، يعني أصلها مهموز وإيه وخفت. فيفتتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم ومن جهة اعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليس كذلك. خلاص، تحسين الظن بأنفسهم أنهم أهل الاجتهاد وهم ليسوا إيه؟ وهم ليسوا كذلك. وفي قوله وكما حكي عن بعضهم، يعني مثال في قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال ألقينا، ذرأنا ألقينا، واضح إن ده قدري، يعني ذرأنا بمعنى خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، والإنس لهم قلوب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا للنار وخلقا للإيه؟ للجنة، هو مش عايزين له كده، مش من الأول خلق كده، لا هو بعد كده عمل اللي هو إيه؟ اللي هو أدى كده، وإن هو خلق عمله على اعتقادات المعتزلة ليه؟ على معتقدات المعتزلة. ففسروا دي إزاي؟ قالوا ولقد رأنا الجهنم ألقينا فيه، ألقينا إيه؟ ألقينا فيه، فكأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح، يعني إيه؟ ألقته الريح، وذلك لا يجوز. ليه؟ لأن ذرأنا مهموس، هي من ذرة ذرأ وذرته غير إيه؟ غير مهموس. وكذلك إذا كان من أذرته الدابة، يعني هي ألقته من عليه ظهرها لعدم الهمزة، ولكنه رباعي وضرأنة له. فده طبعا تفسيره لأنه لا يعرف عربية دي في غير العربية خلاص لا يعني ضرأنة مش زي ضرأ هذه معنى وهذه معنى. لكن إيه اللي دعاه يعمل كده؟ مذهب الباطل. مذهب الإيه؟ الباطل. قال ها وقال له بلغة عربية وتقعيد هذا لهوى. وأيضا ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، يعني إن الحكم إلا إيه؟ لله، استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ورفضوا تحكيم إيه؟ الحكمين كما هو معروف. فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة إيه؟ العموم، فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، مش دول هيحكموا بحكم الله، يعني يحكمون الله جل يعني ربنا سبحانه وتعالى إلى الحكمين في بيضة كما قال ابن عباس في الخوارج، في بيضة أو في شجارة بين رجل وامرأة، ولا يحكم حكام بين لحق جميع المسلمين، لحق يعني مشكلة ما بين رجل وامرأة، ربنا سبحانه وتعالى إيه يأمر بعض حكمين ولا يحكم بحكام في حق جميع المسلمين كما استدل ابن عباس عليه على الخوارج. ليه؟ لأنهم بيستدلوا بالعمومات، وهذه آفة الإيه؟ المبتدع. فإن وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب بأن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولوا. وفي الموضع وجه آخر مذكور في غير هذا الموضع، أن يعني الآية لها تفسير آخر غير إيه؟ غير هذا. لكن المهم جهل هؤلاء باللغة جعلهم إيه؟ يخرجون بأقوال مبتدعة. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى به عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. ماشي؟ طيب إذا ده المأخذ الثالث من مناخذ أهل الإيه؟ البدع. المأخذ الرابع يقول منها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات. انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا، وطلب الأخذ بها إيه؟ تأويلا. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتج إلى دليل عليه. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية أو أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. كلام ده مفهوم؟ نيجي من الأول. قال وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. قال واشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه بإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه، كلمة كظهور تشبيه هنا كده حنقف شوي، وعرضه قطعي كظهور ايه تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتج إلى دليل عليه. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى لا يكون دليلا. بصوا قدام شوية حديث مناقص بيقول ايه ولا يمكن ويتأول جزئيات حتى ترجع للكتاب. ثم قال ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجن وغير ذلك من الثابت للمحدثات. ها تحت المعلق يولي قال وليس ومراده بالظاهرية هنا الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كجوارح البشر تعالى الله عما يقول الظالمون على كثير. وإحنا عارفين الظاهرية ذو الجهمية معطل ماشي لكن هو ما أرضه كده مش أرضه اللي يقوله ليه معلق تحته. ثم قال وليس مراده أهل الأسر نعم الالمي في الصفات في الصفات جهمية في الصفات يعني يعطلون ليه يعطلون الصفات وخصوصا ابن حزم وخصوصا ايه وخصوصا ابن حزم قال عنه ابن عبد الهادي هو جهمي جل في مسألة الصفات او في ذلك ايه صفات رغم انه ظاهري في امور الشريعة لكن لم يأخذ بظاهريته في ليه في الاسماء والصفات فهو في باب الأسماء والصفات جهمي كما قال ابن عبد الهادي على ابن حزم. وأظن هذا الكلام بالنسبة لكم ذكرناه من قبل. طيب على كل لسه هذا الكلام له تفصيل. على كل المعلق هنا يقول وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجارح مع تنزيه عن مشابهة خلقه. فمن تتبع عقيدة المصنف رحمه الله من سياق كتابه وجد ما يثلب صدره. هذا الكلام غير صحيح الذي يقوله المعلم فهذا غير صحيح. انظر إلى كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر ابن حمد الفهم يقول عن أولا في المقدمة كنت نأتيك جزء منه في الكلام عن الايه عن الصوفية من قبل يقول لما كان الشاطبي طبعا واضح هذا الكلام ظاهره التعطيل هذا الكلام ظاهره التعطيل قال ولما كان للشاطبي رحمه الله تعالى جهود في حرب البدعة وحرب البدع مما اشتهر به السلفيون فقد انتشر بين الناس أنه سلفي الاعتقاد حتى بين بعض طلبة العلم والتضبيط للهلالي اللي هو محقق الاعتصام يعني تحت الآمش حيث قال في الاعتصام في حاشية الكلام اللي احنا نقلده قال حيث بين بعض طلبة العلم والحقيقة التي تظهر لكل من يقرأ كتابيه هذين المقصود به الموافقات والاعتصام أنه أشعري في ذاب الصفات أن الشاطبي رحمه الله تعالى أشعري في ذاب الصفات والقدر والإيمان وغيرها ومرجعه في أبواب الاعتقاد هي كتب الأشاعرة كما سيأتي تفصيل وموقف الشاطبي رحمه الله تعالى من البدع العملية وهي البدع في العبادات في تحذيره منها وبيان مفاسدها والتشديد على التمسك بالسنة فيها موقف جيد وعمل مشكور ولكنه مع ذلك وقع في بدع الأشاعرة والمتكلمين الاعتقادية في الصفات والقدر وغيره ولم ينفرد الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا الأمر بين العلماء فقد وقع فيه غيره كأبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى فإنه ألف كتاب الحوادث والبدع في التحذير من البدع العملية ومع ذلك فقد وافق الأشاعرة في أصوله وكأبي شامة الدمشقي رحمه الله تعالى فإن له كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث في البدع العملية وهو أشعري المعتقد والسبب في ذلك والله أعلم أن علماء الكلام لم يتطرقوا لمثل هذه الأمور في المسائل العملية يعني لهذا لم يفسدوها بأصولهم فلم تلتبس على من أراد الحق وسعى إليه بخلاف الاعتقادات كالأسماء والصفات والقدر والإيمان وغيرها فإن المتكلمين أفسدوها بأصولهم المبتدعة وشبهوا على كثير من العلماء الفضلاء فوافقوهم في أصولهم وبدعهم عفى الله عن الجميع بمنه وكرمه وقد ذكرنا أصولا عندما ابتدأنا الكلام على مثل هذا الأمر تتذكرون هذه الأصول ذكرت أصلين أو مقدمتين لكن هذا هنا كما سيتبين بك الآن حنقل لك من نقول الشاطبي فما يشير إلى التعطيل صراحة الإعلام بمخالفات المواصفات والإعصاء. طيب ماشي، احنا قلنا قبل ما نخش في كلام تاني، ذكرت مقدمتين قبل ما اتكلم على ما اخذ على الشاطبي رحمه الله. في اولا المقدمة الاولى عرض اقوال العلماء على الكتاب والسنة، عرض الاقوال على الكتاب والسنة، فاقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، اقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج ايه، وده كلمة مين والفهمت قبل كده، يأصل كلمة ابن القيم، هذه الكلمة ذكرها ابن القيم لما بعض الناس يحتج عليه بقول أحمد، لما بعض الناس يحتج عليه بقول إيه، بقول أحمد بوجه التحديث في طلاق المرأة في حال الحيض، ها، وابن القيم ينتصر لمذهبه في هذه الإيه مثلا، وبعض الناس يتكلمون بقول إيه، بقول إمام أحمد، قال إمام أحمد كده، فقال أن أقوال الناس يحتج لها ولا يحتج إيه ولا يحتج. طبعا هذا أصله عند ابن عباس لما جاء له قال أبو بكر قال عمر قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الإيه من السماء. فهذا أصل معلوم، أقوال الناس يحتج لها لا يحتج إيه لا يحتج لها. ثانيا نعم، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالإيه بالرجال. الثانية أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلات وصفات يجب التنبيه عليها ولا ينقص ذلك من قدر الرجل الجليل، والناس في هذا الأمر على طرفين نقيض، يجي عند زلة يسقط العالم والثاني يرفعه بحيث أنه لا يقبل أن يؤخذ عليه زل، والحق وسط، والحق إيه والحق. هؤلاء لهم قدم، لهم قدم صدق في الإيه في الإسلام، وهم علماء أجلاء كل هذا، لكن الخطأ مردود على أي كان، واللي بيرده إيه عالم مثله أو أعلى منه قدم، يعني ما يجيت واحد صغار العلم وحيبدأ يأخذه إيه؟ لا، هذا الذي يرده عالم مثله أو أعلى منه إيه أو أعلى منه في هذا إيه في هذا المضمار أو هذا البلد. طيب إذا هذه المقدمة لابد منها، ثم نقول بعدما ذكر الشاطبي هذا يظهر جليا واضحا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى عند تعرضه لمذهب السلف في نصوص الصفات ومدحه له وحثه على اتباعه، انه انما يقصد به مذهب التفويض، وهو تفويض المعنى والكيف، وهذا خلاف مذهب الايه مذهب السلف، وهو ان نصوص الصفات لا تعقل معانيها ولا يفهم منها شيء، بل هي بمنزله الكلام الايه الاعجمي. ولذلك جعل نصوص الصفات من قسم المتشابه الحقيقي. انظر بقى، يعني هو في قسم الشاطبي رحمه الله تعالى المتشابه قسمين، المتشابه حقيقي ومتشابه اضافي. عد المتشابه الحقيقي قال فيه انه لم يجعل لنا سبيل الى فهم معناه، ولا نصب اي الشارع دليلا على المراد منه، فاذا نظر المشاهد في اصول الشريعه وتقصاها وجمع اطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه ولا ما يدل على مقصوده ومرجعه. ويقصد بالمتشابه الحقيقي مثل آيات الصفات، إثبات اليد والعين وإثبات هذه الصفات الخبرية لله عز وجل. يقول أن هذا متشابه حقيقي لا سبيل إلى معرفة معناه. أما المتشابه الإضافي وهو الذي حصل بيانه في الشريعة، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد، فكان التشابه هنا بالنسبة لنظر المجتهد لا إلى وضع الشريعة، يعني هو متشابه عليه، هو اشتبه عليه إيه هو، فالمفروض أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، فيوجد له محكم فين؟ في أصل الشريعة، يوجد له محكم في أصل الشريعة، فيرد هذا المتشابه إلى إيه؟ إلى المحكم، فدل سمى المتشابه الإضافي، المتشابه إيه؟ الإضافي مش المتشابه الحقيقي. ثم ذكر اللي هو كلامه بقى اللي هنا، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه، نرجع لكلامه هنا بقى عشان ده طبقه على اللي قاله، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال فليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل خطره. يعني مثلا أضرب مثلا عشان الكلام يتضح، كإثبات الأصبع لله، العين لله، القدم لله، اليد لله، هذه ثابتة في آيات وفي أحاديث صحيح، عايز يقول ان هذا امر هذا من المتشابه الحقيقي عنده، هذا هيعد من المتشابه الايه؟ من المتشابه الحقيقي. قال: وقال فيه انه لم يجعل لنا سبيل الى فهم معناه، ولا نصب اي الشارع دليلا على المراد منه، فاذا نظر المشاهد في اصول الشريعه وتقصاها وجمع اطرافها لم يجد فيها ما يحكم له بمعناه. فقال هنا بقى: وقد علم العلماء ان كل دليل فيه اشتباه واشكال فليس بدليل في الحقيقه حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك الا يعارضه اصل قطعي، عنده الاصل القطعي هيبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فحيقول لا يعرضه اصل قطعي، فاذا لم يظهر معناه لاجمال او اشتراك او عارضه اصل قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل. يبقى عايز اصلحه خالص يقول ان هذا ليس بدليل، لان حقيقه الدليل ان يكون ظاهرا في نفسه ودلا على غيره، والا يحتاج الى دليل عليه. ده كلامه. وقال ايضا في موضع اخر في الموافقات في مساله تسليط التاويل على المتشابه، قال: فان كان اي المتشابه من الاضافي، عرفنا الاضافي عنده ايه، فلا بد منه، الى ان قال: واما ان كان في الحقيقي فغير لازم تاويله. وايضا فان السلف الصالح والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الاشياء، لم يتعرضوا لهذه الاشياء ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تاويل من غير دليل، وهم الاسوه والقدوه. وقال بما اصرح من ذلك الموافقات ايضا: وان وجد في الشريعه مجمل او مبهم المعنى او ما لا يفهم فلا يصح ان يكلف بمقتضاه الى ان قال ويكتنف النظر فيه ان كان من غير افعال العباد، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي الحديث: ينزل ربنا الى سماء الدنيا واشباه ذلك. هذا معنى لا يتعلق بتكليف، فكانك غير مطالب بفهم معناه ملكتي. وهذا مذهب المفوضه ومذهب اهل السنه، نفهم المعنى لا الكيفيه. والله جل وعلا، والا لازم هذا القول يعني كما سياتي على هذا، على هذه النصوص الرد عليها من ثلاثه وجوه. الاول ان ما ذكره من كون نصوص الصفات من المتشابه الحقيقي الذي لا يفهم منه شيء ولا يعقل له معنى كما قال، وان الصحابه والسلف كانوا لا يقضون في معانيها وهم جاهلون بهذه المعاني، هي عقيده المفوضه وهي عقيده الاشاعره اذ احالوا لمذهب السلف، وهو المراد بقولهم مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم احد. فمقصودهم بمذهب السلف هنا هو نفس ما ذهب اليه الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو الايمان بهذه النصوص مع الجهل بمعانيها، وجعل نصوص الصفات بمنزله الكلام الاعجمي الذي لا يعقل. ونصوص الاشاعره في هذا كثيره، فمن ذلك ما ذكره الرازي في كتابه اساس التقليد، حيث عقد قصورا في اخر كتابه هذا مقررا فيه لعقيده السلف كما يزعم. فقال: الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب ان هذه المتشابهات يجب القطع فيها ان مراد الله منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها الى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها. ماشي؟ مين؟ هم ينسبوا ذلك للسلف، هم ينسبوا الخلف، ينسبون هذا الكلام للايه؟ للسلف، ويقولون ان مذهب السلف هو مذهب تفويض الكيف والمعنى خطأ. خلاص؟ هذا دايوك بترد عليه، اولا ان هذا الكلام الذي يقوله هو مذهب الايه؟ المفوض. ثانيا ان هذا المذهب من افسد المذاهب وابعدها عن مذهب السلف، اذ فيه تجهيل لخير الامه، وانهم كانوا يقرؤون ما لا يفهمون معناه. هذا معنى هذا الايه؟ هذا الكلام. بل ان فيه رمي للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل في اعظم اصول الدين، وهو معرفه الله سبحانه وتعالى. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اصناف المنحرفين عن مذهب السلف، فيقول: واما الصنف الثالث وهم اهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في أطباع المرسلة: والصنف الثالث أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا نعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم، أي الحروف الايه الحروف المقطعة، أي لا نفهم معناها ولا كيفيتها إلى غير ذلك. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قول الله تعالى: خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والرحمن على العرش استوى، أمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا على هذا المذهب على أصلين، وهي الأصول التي بنى عليها الشاطبي أيضا. انظر أن هذه النصوص من المتشابه، أن هذه النصوص هو جعل هذه النصوص من المتشابه الايه الحقيقي. ثانيا أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لو بعثة، أنهم يقرؤون كلام لا يفهمون معناه ويرون ها ينزل. قالوا أنهم كانوا يقرؤون الرحمن على عرش استوى بل يداه مبسوطتان وقوله وأرونا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. ثم تناقضوا أقبح تناقض، فقالوا تجرى على ظواهرها وتأويلها بما يخالف الظواهر الباطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف تثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث. ها إن هذه نعم أيوة نعم ماشي. المهم مختصر هذا الكلام في النهاية أن اعتقاد السلف في ذلك أننا نعلم المعنى، فنحن نعرف معنى يد ومعنى عين ومعنى أصبع ومعنى قدم ومعنى يضحك يعني إيه كل هذا، ومعنى يغضب يعني نعرف معاني هذه الكلمات، وأن ربنا جل وعلا متصف بها بالكيفية التي تليق به، ولا نعرف كيفية غضب ربنا عز وجل، ولا نعرف كيفية عين ربنا عز وجل، ولا يد ربنا عز وجل، ولا كيفية الاستواء، ولا كيفية النزول، لأن معرفة الصفة فرع عن معرفة الذات، والذات غيب عنا، فالصفة تكون غيب عنا إيه؟ أيضا، لكن نؤمن بها ونفهم معناها ولا نتجرأ على تكييفها. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم يعني نعرف معناه، استواء يعني على، والكيف مجهول يعني كيف استوى لا ندري، والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة. هكذا في كل صفة، وكما ذكرنا أكثر من مرة أن هذا هو دستور أهل السنة، تقول ذلك في كل صفة. الضحك معلوم، أي الضحك لله جل وعلا، ضحك ربنا من صنيعكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أعلم بربه، أعلم الناس بربه، وصفه بأنه يضحك، فنقول الضحك معلوم لنا معناه، وكيفيته بالنسبة لربنا جل وعلا مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا نقول في النزول، هكذا نقول في الغضب، هكذا نقول في العين، إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا نثبتها له على ما يليق بجماله وجلاله، من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، نؤمن بها على ما يليق. نعم. من المحكم معنى ومن المتشابه كيفا، ماشي؟ فأنا لو حصلتها من المتشابه كيفا نعم، لكن من المتشابه معنى كيف؟ يبقى انا مش فاهم الكلام، يبقى كان هذا بيدعى ان رفع السلام نزل عين كلام لا يفهم معناه، وكاننا خطبنا بكلام وامرنا بألا نفهمه، أبروه على الظهر عن ما يفهمش، يعني لا فرق بين انها كتبت بعربيه او اعجميه، يبقى كده الرحمن عرش السماء قريتها بالانجليزي قريتها بالعربي قريتها بالطولياني مش فرق، امرها كده كأن هذا القرآن نزل لهذا، هذا القرآن نزل لنتدبر هذا القرآن. الرحمن عرش استوى مبادها أنه على، ولا نفهم من ذلك أن هذه صفة كمال لله عز وجل، وهكذا في كل إيه في كل مصر. أيضا وقال أيضا مما يعني ذكره هنا مما يدل على، لما نقل كلام المبتدعة في هذا الأصل وأنهم إيه يعني ده المثال اللي ذكره، وبعدين من الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالإيه بالمتشابه الذي يتعلق به من وجهين عقلي وسمع. والمهم هنا شوية كلامهم إن هم عقلي قالوا إيه وسمعي قالوا إيه، وبعدين قال الذي دفعهم لذلك هو أنهم جعلوا الكلام أصوات وحروف، فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الأصول. كأنه أرد عليهم بأن أوقعهم في هذا، الناس يصفون الكلام عن الله عز وجل أن الكلام حروف وأصوات، والحروف والأصوات طبعا هتحتاج إلى إثبات جوارح، لسان ولها وحنجرة عشان يبقى في كلام. والله جل وعلا منزه عن الجوارح، فنافوا الكلام، نافوا صفة الكلام. قال وهؤلاء لم يعرفوا أن هناك كلام، وده كلام مين بقى؟ كلام أشعر. دي على طول بتشير إن إيه هنا بيدين بإعتقاد أشعر فيها. فمما لا شك كلام اسمه ده اللي هو سليم الهلالي هنا إن هو اعتقاد اعتقاد السلف، وهذا من تتبعه هذا الكلام يخالفه، كلامه هنا بالنص إيه يخالف. يقول وأما كون الكلام هو أصوات الحروف فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الإيه وهو مذكور في الأصول. المهم وفي النهاية يقول ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الإيه بمقاصد الشرع وعدم ضمن أطرافه بعضها إلى بعض، وعدم ضمن الأطراف بعضها إلى بعض. فإنما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتب عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر بدينه. يعني لا تأخذ دليل واحد وتستخرج منه أحكام، لا بد أن تنظر في الشريعة ككل. قال وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل سواء كان يعني عفوا أو أخذا أوليا، ويعرض عن باقي الأدلة أو عن مجمل الشريعة فيقع في البدع نتيجة لإيه لذلك. يقول أيضا ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيدها أو العمومات من غير تأمل أو إلى غير ذلك. من ذلك ومن الناس من يأخذ المتشابهات بأخذ المطلقات قبل النظر في المقيدات، والعمومات قبل النظر في الإيه في الخصوصيات، يعني لا يقل. ومن ذلك دعاوى أهل البدعة للأحاديث الصحيحة أنها تناقض القرآن أو يناقض بعضها بعضا، ويذكر ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، يعني مثل الأمة كالإيه كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس. يعني عايز يقول يعني لا يوجد فضل الأولين على الإيه، لأن مثل أمتي كالمطر الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير ولا آخره خير، يبقى احنا مش عارفين الخير في الصحابة ولا فيكم ولا اللي هيجي بعد كده. لا عايز اقول كده، بقول لك الحديث ده بيتناقض مع ايه، مع ان بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء. قال فهذا يقتضي تفضيل الاولين والاخرين على طب ايه الاولين والاخرين على الصدق، ده ملوش علاقة بالتفضيل اولا. هذا حديث الجبوه. الحديث اللي بعده قال ان الخاتم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاثبت افضلية القرون الاولى مع قوله مثل أمتي مثل المطر لا يضرى وله خير أم إيه، فدل الأفضلية على كل ما إيه. فقالوا أن هذا الحديث متناقض مع هذا، قالوا ذلك وكذبوا، ليس ثم تناقض ولا اختلاف، وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية فإما ألا يمكن الجمع بينها أصلا وإما لا يمكن. يعني إذا ظهر لك في المنقولات الشرعية تعارض، فرقم واحد انت معتقد ابتداء انه لا تعارض بين الشرعيات. يعني لا تعارض بين الشرعيات، يعني طالما ان ثبت ان هذا الامر الشرعي اذا مفيش تعارض. ليه؟ لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن ابدا ان ايه تعارض ايه حقيقه، لكن قد يكون ظاهر الايه التعارض اللي دي ظاهرا تتعارض مع هذه، لكن مع التدبر مع التفكر ما فيش تعارض. قد يظهر لك تعارض حديث مع آية أو تعارض حديث مع، وده اللي بيسموه العلماء مختلف الحديث أو مشكل الحديث، ويألفوا عليه كتب حل مشكل الحديث إزاي أو تأويل مختلف الحديث الإيه إزاي، إزاي تجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض حيث حتى يبين لك أنه ليس الشريعة إيه تعارض. فالتعارض فين؟ في أفهام الناس مش في الشرع. التعارض في فهم الناس مش في الإيه مش في الشرع. فإذا هناك يعني أمور للجامع بين هذه المتعارضات. قال فإن لم يمكن فهذا الفرض نقول بنشوف لو ثبتنا ان في تعارض مش قادرين نوثق، فقد يكون في المسألة دليل قطعي ودليل ظني، فيقدم القطعي على الايه على الظني. ان كان يعني وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وان وقع بين ظنيين فهنا للعلماء فيه ترجيح، يعني العمل بالارجح فيهم والنسخ والكلام ده كما هو معروف، ها لكن الجمع اولى من النسخ والايه والترجيح كما هو معروف. ده قال فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا وإما إيه وإما عنادا. فإذا ثبت هذا حنوفق بقى، فقوله خير القرون قرني هو الأصل في هذا الباب. خير القرون قرني هو الأصل في هذا الإيه في هذا الباب. يبقى خير القرون هو قرن المتعلم. قال هو الأصل في هذا الباب، فلا يبلغ أحدنا مبلغ الصحابة رضي الله عنه، وما سواه يحتمل التأويل على كل حال أو زمان أو في بعض الوجوه. أما قوله فطوبى للغرباء فده لا نص فيه على تفضيل مشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن. ها؟ يعني قلنا أنه ملك علاقة، يعني بدل سنة غريبا وسيعود غريبا فطوبى لليه للغرباء، إيه علاقته بالأفضلية مثل الأول والاثنين في هذا ما نعلم. قال ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه، يعني دول حياخدوا جزاء ودول حياخدوا جزاء وما ياخدوا دول قد دول أو أقل أو أكثر، كيف يبقى النظر في هذه المسألة. فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إيه ولا إشكال. قال فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم استشهادنا عليه أنه من البدع المحدثة. حنقف عند الإيه المأخذ الخامس من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهي تحريف الأدلة عن مواضعها. ونقبل بهذا القصد. أيوة نعم، يعني هذا هو بالنسبة للحال ها أو الزمان، بالنسبة للحال أو بالنسبة للإيه بالنسبة للزمان، زي كحديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقى ربك مع عز وجل. هذا أيضا من العام المخصوص، خصصته الأحاديث الأخرى أنه لا تقوم الساعة حتى تأتي آلاف على منهاج النبوة. خلاص، يبقى إذن هذه الأحاديث إذا كانت عامة ففيها أحاديث أخرى تخصص. خلاص هنكتفي بهذا القصد. نعم أنقل عن الأشعار فقط، لكن هو لما ينسب الكلام لنفسه يقول وأوقعهم في هذا أنهم اعتقدوا أن الكلام أصوات وحروف ولم يفهموا أن هناك كلاما نفسيا كما ذكر ذلك أهل الأصول أو كما قال. ده ما يحتمل، ده كلامه هو، كلامه هو، هو بيقول أنا بقول كده خلاص. ولما بيرد يقول وكالمجسمة الظاهرين الذين أثبتوا العين واليد، ده صحيح الكلام موهم. أنا ممكن أقول دول ممكن المشبهة فعلا اللي بيشبهوه بالحقيقة أو اللي بيرد على أهل السنة، فهذا الكلام أنت ما تقدرش تقول إنه كده أو كده، زي اللي المعلق لما قال إيه هو ما بيقصدش أهل السنة، ده هو اعتقاده سني وكذا، توجد ما يسلك صدرك او تجد ما يسلك صدرك في هذا الايه الكتاب.